أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في المسألة الخامسة من مسائل فصل في التزويج حال الإحرام، الرقم العام 3733، وهي إذا تزوج حال الإحرام عالما عامدا. تقدم أن التزويج حال الإحرام عالما عامدا يقتضي بطلان العقد والحرمة الأبدية، هم عالم بأنه محرم هم عالم بالحكم وأن تزويج المحرم حرام، وبعد أن تزوج انكشف له فساد إحرامه. بعدما أن تزوج عالما عامد وقالوا له بأنه تحرم عليك، هو يعلم عقد باطل وتحرم عليك مؤبدا، انكشف له أن إحرامه كان من الأصل باطلا. إذا انكشف أن إحرامه كان له من الأصل باطلا فلم يكن تزويج تزويجا حال الإحرام، التزويج كان تزويج حال الإحلال، والتزويج حال الإحلال لا يقتضي لا بطلان العقد ولا الحرمة الأبدية. انكشف له أنه أحرم قبل الميقات، والإحرام قبل الميقات باطل، أتى وجاء بالأعمال وتزوج وجاء محرم، انكشف أن إحرامه باطل وتزويجه لم يكن تزويجا حال الإحرام، والتزويج في غير حال الإحرام لا يقتضي الحرمة الأبدية. التزويج حال الإحرام يقتضي بطلان الحرمة الأبدية، لا تزويج من كان يعتقد أنه محرما. مو التزويج الباطل والذي يقتضي الحرمة الأبدية، مو هو الذي يتخيل فيه الإنسان أنه محرم. فلذا هنا ينكشف صحة عقده وعدم إيجاب هذا التزويج الحرمة الأبدية، لم يكن حال الإحرام، بل كان معتقد أنه حال الإحرام. الاعتقاد أنه حال الإحرام يقتضي الحرمة الأبدية. هذا القسم الأول من المسألة. القسم الثاني من هذه المسألة، الماتن يقول نعم لو كان إحرامه صحيحا، مو أنه انكشف إحرامه من الأول، لا إحرامه كان صحيح فأفسده ثم تزوج، فهل أن هذا التزويج بعد إفساد الإحرام يقتضي بطلان العقد والحرمة الأبدية؟ لو لا، هذا التزويج مو حال الإحرام، المفروض أنه أفسد الإحرام فلا يقتضي الحرمة الأبدية. ياهو من عندهم. الماتن رحمة الله عليه يقول نعم لو كان إحرامه صحيحا فأفسده ثم تزوج ففيه وجهان. وجه الأول أنه أفسد إحرامه فهو ليس بمحرم، فالتزويج ليس تزويج حال الإحرام فلا يقتضي الحرمة الأبدية ولا بطلان العقد. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن هذا الإحرام الذي أفسده، أكو عندنا في الروايات ما يدل على أنه يعامل معاملة الإحرام الصحيح، مو أنه باطل ويعامل معاملة الإحرام الصحيح، لا إحرام صحيح. إذا أكوش تعبير عن أنه أفسد إحرامه فتعبير مجازي باعتبار وجوب الحج عليه في العام القادم، فهذا الإحرام هو إحرامه وإحرام صحيح، وهذا الحج هو حجه. الحج في العام القادم عقوبة. أقول نجيكن ما يدل في الروايات. هذا الوجه الثاني، إذا كان الإحرام إحرام صحيح فلا بد من معاملته معاملة الإحرام الصحيح في جميع الأحكام، ومنها الكفارة على التضليل مثلا. وقد تزوج في حال الإحرام الذي أفسده يقتضي بطلان العقد والحرمة الأبدية، لأنه أفسده تعبير مجازي، إحرام إحرام صحيح في الواقع، تعبير مجازي نقول أفسده. نعم لو كان إحرامه صحيحا فأفسده، طبعا الماتن شي يريد من أفسده، يريد من أفسده الذي في مخيلته وفي ذهنه وفي عقيدته، أن الإفساد إفساد الجماع، فأفسده ثم تزوج، ففي هذا الذي هو إفساد بالجماع وجهان، من أنه قد فسده، فالتزويج ليس تزويج حال الإحرام، والتعبير بأفسده تعبير حقيقي مثلا، ومن معاملته معاملة الإحرام الصحيح في جميع الأحكام الذي هو المستفاد من الروايات أيضا. إذا يعامل معاملة الإحرام الصحيح فالتزويج تزويج حال الإحرام، هم يقتضي البطلان هم يقتضي الحرمة الأبدية. ياه الذي رجح الماتن ما رجح، لا الوجه الأول يرجح ولا الوجه الثاني يرجح. يظهر من الماتين قدس الله نفسه أن الذي يظهر خصوص من ذكر هذين الوجهين، أنه نعم إذا كان إحرامه صحيحا فأفسده، يعني أفسده بالجماع، كذي يظهر من عده، ولذا ذكر هذين الوجهين. والحال أن عبارته نعم إذا كان الإحرام صحيحا فأفسده، هسه لو قايل بالجمعة ما يخالف، ما قال الإحرام الصحيح الذي يفسد، مو فقط فيما إذا جامع في الرواية أنه فسد إحرامه فسد أحد، مو بس هذا، خو إذا كان إحرامه إحراما صحيحا فترك طواف الحاج أو طواف العمرة أو طواف العمرة المفرد تركه عامدا عالما، ترك السعي عالما عامدا، ترك الوقوفين عالما عامدا ولم يمكنه التدارك، هذا ليس إحرامه صحيحا فأفسده؟ أما إحرامه صحيحا فأفسده داخل في عبارتك. نعم لو كان إحرامه صحيحا فأفسده داخل في عبارتك، هذا الذي يكون فساد حجه بترك الطواف بترك السعي عمدا عالما لأن يفوت الوقت. إذن يهمات الإجراء بإذن الوجهين الذي ذكرتهم، وهو أنه قد فسد، وأن هذا الإحرام الذي في الروايات عبر بأنه فسد يعامل معاملة الإحرام الصحيح ويكون حجه وهذا أكو تشبي وجهين ذني. طبعا لا، فالماتين في عبارته التي قرأناها من هذه الجهة قصور. نعم لو كان إحرامه صحيحا فأفسده، تشمل الثنين، ايش معنى انت خصيته والذي في ذهنك انه افسده بالجمعة، ما يختص فساد الاحرام بالجمعة، كثير من الاشياء تفسد الاحرام. ولذا نجي نشوف انه الإشكال على الماتين من قبل أي شخص كان، يقول الذي ينبغي أن يقوله الماتين هو الذي ينبغي أن يقوله. أنه إذا أفسده بترك الطواف، ترك الساعي، ترك الوقوفين، ما شابه ذلك عالما عامدا، وبعدين تزوج، هنا الفساد الذي أفسد المحرم إحرامه الصحيح، الفساد فساد حقيقي. بعد هذا مو محرم، إذا فات التدارك بعد هذا مو محرم، فسد إحرامه ففسد حجه، فسدت عمرته مفردة كانت أو تمتع بها مقبرة، هذا الناب بعد ما يجي ذني وجهه. إذا تزوج بعد أن أفسد الإحرام بتلك الطواف أو السعي أو الوقوفين أو التقصير أو الذبح أو ما شابه ذلك إلى أن فات التدارك يبطل إحرامه، فالتزويج الذي يكون بعد ذلك تزويجا ليس في حال الإحرام ولا يقتضي الحرمة الأبدية. تزويج صحيح وحرمة أبدية هم ماكو. بلي إذا كان ترك، إذا كان الإفساد الذي يفسده من كان إحرامه صحيحا بالجماع، بل يمكن أن يأتي فيه هذان الوجهان، يمكن أن يأتي فيه هذان الوجهان، لكن هذان الوجهان غير آتيين في المقام. الآتي فقط هو أن هذا الذي أفسد حجه بالجماع يجب عليه أن يتم الحج، ويجب عليه الحج من قابل، وتجب عليه الكفارة. وفي كثير من الروايات أن الحج عليه من قابل عقوبة، وأن هذا الحج هو حجه، فالتعبير بالفساد شنو؟ تعبير مجازي باعتبار وجوب الحج عليه من قابل. فإذا هذا الإحرام المستفاد من الروايات أن هذا الإحرام الذي في الروايات عبر بأنه أفسده بالجماع يعامل معاملة الإحرام الصحيح، فلذا إذا ظل يجب عليه الكفارة. إذا تزوج في حال الإحرام عالما حرمت عليه الزوجة مؤبدا وفسد العقد، فلا بد من التفصيل في الإفساد. ليس كل إفساد إفسادا بالجمع، قد يكون بغير الجمع فالإفساد إفساد حقيقي، قد يكون في الجمع. هنا أكو عندنا ما يدل على أن الفساد الذي في المقام تعبير مجازي، وإلا في الواقع هو محرم ويجب عليه إكمال الحاج، ويجب عليه الحج من قابل، وتجب عليه الكفارة، والحج من قابل شنو؟ عقوبة. وحجه الذي وجد في الروح، حجه وهذا الحج الذي أفسده، تعبير بالفساد تعبير مجازي. هذا الذي ينبغي أن يقال ويفرق بين الفساد الذي يكون ناشئا من ترك ركن من أركان الحج، طواف، سعي، وقوفين، ما شابه ذلك، وتزوج، بل التزويج هذا في حال الإحلال لا يقتضي لا البطلان ولا الحرمة الأبدية. وأما إذا كان الإفساد في الجماع، بالجماع، حينئذ هذا الإفساد ليس إفسادا حقيقيا يعامل إحرامه معاملة الإحرام الصحيح، فالتزويج حال الإحرام عالما عامدا يقتضي بطلان العقد والحرمة الأبدية. إذا كان فساد الإحرام بترك الطواف إلى أن فات التدارك، أو السعي أو الوقوف إلى أن فات التدارك، هذا في الواقع محرم؟ جواب لا، لأن الإحرام الصحيح هو المتعقب لجميع مناسك الحج. فإذا واحد من مناسك الحج ما كان متعقبا كشف أنه ذاك الإحرام إحرام باطل. أتى بالطواف، أتى بالسعي، لكن ترك الوقوفين عالما عامدا، ما تعقب الإحرام بأفعال الحج التي هي الأركان أجزاء الحج. فلذا ينكشف أن الإحرام إحرام باطل. هنا السيد الخوئي رحمة الله عليه عند تعبير يقول: وأما بالنسبة إلى غير الجماع من بقية مبطلات الحج كترك الطواف أو السعي أو الوقوفين متعمدا حتى مضى الوقت بنحو لم يكن قابلا للتدارك، فالظاهر صحة تزويجه السابق، لأن التزويج في علم الله سبحانه لم يكن تزويجا حال الإحرام، لأن الإحرام الصحيح الذي هو من الواجبات الارتباطية هو المتعقب لجميع الواجبات. فإن لم يتعقب لجميع الواجبات كما هو المفروض، لو ترك الوقوف لو ترك السعي لو ما شابه ذلك، كان في حكم العدم، فلم يكن محرما من الأول. ينكشف أن هذا الإحرام إحرام باطل، صورة إحرام كان، فلم يكن التزويج حال الإحرام، وإنما كان يتخيل أنه محرم. التزويج الذي يرتضي البطلان الحرمة الأبدية إنما هو على ما إذا كان محرما واقعا، لا على من يتخيل. العبارة الذي إحدى إنه توضيح حولها ما نقول إشكال، قول السيد الخوئي رحمة الله عليه: لأن الإحرام الصحيح الذي هو من الواجبات الارتباطية هو المتعقب لجميع الواجبات. في الموسوعة يقول هو المتعقب لجميع الأفعال، يعني أفعال الواجب. خب ياهو الأفعال الواجبة، الأفعال الواجبة في الحج كثيرة، بعض من هذه الأفعال الواجبة من نسك الحج، إذا تركه الإنسان عالما عامدا يقتضي بطلان الحج. وكثير من الواجبات في الحج ليست من نسك الحج أصلا، إذا تركه الإنسان عالما عامدا لا يبطل حجه. شلون أنت تطلق المتعقب لجميع الواجبات التي تكون في الحج؟ الإطلاق هذا إحنا بدنا نوضح أنه مراد السيد الخوئي رحمة الله عليه من المتعقب لجميع الواجبات، أي المتعقب لجميع الواجبات التي هي من نسك الحج الذي يكون تركها عن علمين وعن دين مقتضي بطلان الحج، لا تلك الواجبات التي تكون في الحج وليست هي من نسك الحج. من طواف النساء، طواف النساء واجب في الحج لكن ليس من نسك الحج، فلو تركه الإنسان عالما عامدا لا يبطل حجه. مثل المبيت في منى واجب، ومن تركه عامدا عالما عليه كفارة وقد فعل حراما لكنه لا يقتضي بطلان الحج. وكذا رمي الجمار في اليوم الحادي عشر والثاني عشر واجب من واجبات الحج لكن ليس من نسك الحج، فلو فرضنا أن الإنسان تركه عالما عامدا لا يبطل حجه. وكذا النفر من منى في اليوم الثاني عشر واجب، لكنه لو فرضنا النفر قبل الظهر لا يقتضي بطلان حجه. فالمراد للسيد الخوئي رحمة الله عليه فيما إذا كان تعبيره المتعقب لجميع الواجبات، أو كان تعبيره المتعقب لجميع الأفعال يعني الواجبة، تلك الأفعال التي تكون جزءا من نسك الحج الذي يكون تركها عن علمين يقتضي فساد الحج، لا تلك الواجبات التي لا يكون تركها مقتضيا لفساد الحج. هذا توضيح الأول. هدول السيد الخوي رحمة الله عليه ينتقل إلى ما لو فرضنا أن الفساد كان بالجماع ونحوه على ما هو المعروف من أنه الجماع مبطل للإحرام، وإن كان فيه كلام ونظر. لا، مو فيه كلام ونظر، فيه منع. هذا الزواج الذي يكون حال الإحرام يقتضي بطلان الإحرام، فيه كلام ونظر؟ لا، فيه منع. قطعا هذا الجماع الذي يكون حال الإحرام لا يقتضي فساد الإحرام ولا يقتضي بطلانه. وانت هماتا ممن تقول الذي موجود في عبارة السيد هاي، وأما لو فرضنا أن الإفساد كان بالجماع ونحوه على ما هو المعروف من أنه مبطل وإن كان فيه كلام ونظر، المفروض لابد وأن يقول هذا وإن كان فيه منع، لأنه هو الذي ذهب إلى المنع وجمع آخرين وأغلبه ذهبوا إلى أنه هذا قولكم أنه يقتضي بطلان الإحرام فيه منع. هذا الجماع لا يقتضي بطلان الإحرام، والتعبير عنه بأنه فسد تعبير مجازي. نقول نحن علقنا على قوله وإن كان فيه كلام ونظر، نقول بل منع كما تقدم ذلك من السيد الأستاذ قدس الله نفسه في كتاب الحج. احنا كلامنا الآن في كتاب النكاح، لكن هو السيد الخوئي رحمة الله عليه حينما درس كتاب النكاح ما كان مكمل كتاب الحج، يعني ما كان ذاكر ذن الأشياء. احنا في كلامنا أنه كلام ذكره لأنه ذكرنا الحج أول المباحث، وإلا حينما درس النكاح ما كان مكمل كتاب الحج، كان مدرس كتاب الحج الذي هو مختصر جزء من كتاب الحج. ذكر السيد صاحب العروة أصلا ما بحث صاحب العروة محرمات الإحرام، هو من السيد درس هذا المختصر وتعدى وراح إلى أن وصل إلى النكاح، درس النكاح. بعد النكاح من الوصية، انتهت الوصية. حينما انتهت الوصية وانتهت مسائل العروة رجع إلى كتاب الحج المذكور بالعروة مختصرا، كمل الحج على مناسكه. فيه كلام ونظار، قال قبل ما أن يكمل شرح كتاب الحج. لكن خب نحن تقدم عندنا سابقا ذكرنا كتاب الحج وذكر هذه المسألة، وهو أن الجماع يوجب الفساد للإحرام أو لا يوجب الفساد. قال قطعا لا يوجب الفساد، ذكرنا ذلك في الواضح جزء 3 صفحة 248 إلى صفحة 251. نقل السيد الأستاذ قدس الله نفسه هذا في كتاب الحج عدة وجوه، صاحب الجواهر يذكر عدة وجوه لفساد الإحرام، أن الجماع يقضي فساد الإحرام. طبعا صاحب الجواهر كلها يجيب عنه، سيد الخوي هماتن كلها هماتن يجيب عنه. ذكر هناك عدة وجوه ذكرها الشيخ صاحب الجواهر قدس الله سرهما وسدل بها على البطلان، وأجاب نفس صاحب الجواهر عنها في الجواهر جزء 20 صفحة 380 إلى صفحة 382. واختار السيد الأستاذ قدس الله نفسه الذي مال إليه الشيخ صاحب الجواهر من القول ببقاء صحة الإحرام بعد الجمعة وعدم فساده حقيقة، وإن وجب عليه الحج في العام القابل عقوبة. نتيجة أنه هنا لابد أن تكون العبارة وإن كان فيه مانع، وأنه فيه كلام ونظر. أن المعروف فساد الحاج وهو ممنوع جزما، والفساد المذكور في بعض المعتبرات فساد تنزيلي لا حقيقي، ووجوب الحج عليه من قابل إنما هو عقوبة وليست حجته إلا الأولى الذي الإحرام فيها باقي على ما هو عليه من الصحة. الجماعة لا يقتضي بطلان الإحرام، فإذا لا يقتضي بطلان الإحرام تزوج وهو عالم عابد وقع العقد باطلا وحرمت عليه أبدا وهو الصحيح. هذا الشيء الثاني الذي لنا تعليقا على كلام السيد الخوئي رحمة الله عليه. انتهت هذه المسألة وهي المسألة الخامسة من مسائل الفصل في التزويج على العدة. المسألة الثالثة، المسألة السادسة العفو، الرقم العام 3734، وهي يجوز للمحرم الرجوع في الطلاق في العدة الرجعية، وكذا تملك الإماء أيضا يجوز له وهو محرم، وهو محرم يرجع في طلاقه إلى زوجيته، وهو محرم يشتري الإماء أو يتملك الإماء ولو بالقبول الهبة أو بالصلح أو ما شابه ذلك. فيه مانع؟ ربما يجي فرد واحد يقول بأنه هذا خوب الرجوع كأنه تزويج جديد، والتزويج حال الإحرام يقضي البطلان والحرمة الأبدية. الماتن يقول يجوز للمحرم الرجوع في الطلاق في العدة الرجعية. طبعا الرجوع في الطلاق ليس تزويجا، رجوع إلى الزوجية. وبعبارة أدق، مو رجوع إلى الزوجية، رفع الطلاق، لأنه المطلقة رجعيا لم تخرج عن الزوجية، زوجة حقيقة. المطلقة الرجعية بناء على ما سلكه سيد الخوئي رحمة الله عليه غير كذا، المطلقة الرجعية زوجة. شنو الطلاق الذي أنشأه؟ أنشأ الطلاق، الطلاق المنشأ لا يؤثر أثره إلا بشرط متأخر، ذلك الشرط المتأخر ما هو؟ أن يرى النقطة الأولى من الحيض الثالثة يؤثر أثره. قبل أن يرى النقطة الأولى من الحيض الثالثة شنو؟ زوجتها، زوجتها حقيقة، مو أنه بحكم الزوجة، ليست بحكم الزوجة، زوجة حقيقة. ليس من التزويج حال الإحرام الرجوع في عدة الطلاق حال الإحرام، إما بناء على ما هو الصحيح الذي بنينا عليه سيد الخوئي رحمة الله عليه من عدم ارتفاع الزوجية بالطلاق. وقد تقدم أنه الإنسان حينما يقول لزوجته أنت طالق، زوجتي طالق أمام شاهدين عادلين في طهر لم يوقعها فيه، جميع الشروط متحققة. بعض الفقهاء قال أنه قوله أنت طالق يؤثر أثره حال القول، فتبين الزوجة منه بإنشاء الطلاق، تبين، لكنه هاي الزوجة البائنة بإنشاء الطلاق محكومة بأحكام الزوجية.
تبين الزوجة من زوجها طلقها الطلقة الأولى، تبين بين الصغرى
إيش بيها؟
تبين عنه،
ذولا يقولون تبين عنه بإنشاء الطلاق،
مجرد أن يقول لها ارجعي صار الزوجة،
ما يخالف، محكومة بأحكام الزوجة، من أحكام الزوجية هو جواز الرجوع فيها، فإذا رجع ترجع له الزوجية السابقة. حتى بناء على هذا وهو أن المطلقة الرجعية تبين بالطلاق لكنها محكومة بأحكام الزوجة، فإذا رجع فيها شنو؟ ترجع الزوجية السابقة، مو زواج. هذا مو زواج، حتى يقول انه زواج حال الإحرام، وزواج حال الإحرام يقضي الحرمة الأبدية. زواج حال الإحرام إيجاب وقبول، هنا ماكو إيجاب وقبول، رجوع الزوجية السابقة. فحتى على القول بأن المطلقة الرجعية في حكم الزوجة، مو أنه زوجة حقيقة، أيضا شنو؟ الرجوع أثناء الإحرام لا يقتضي الحرمة الأبدية لأنه ليس تزويجا جديدا. فكيف ما إذا قلنا بأنه المطلقة الرجعية زوجة، والرجوع إنما يرفع الطلاق من أول زوجته، هي ما خرجت عن الزوجية، ما بانت عنه، كهذا الرجوع شو يسوي؟ يرفع الطلاق. إذا رفع الطلاق فالشرط المتأخر إذا أجب بعد لا يؤثر الطلاق أصله، لأن الطلاق قد ارتفع. فبناء على أن المطلقة الرجعية زوجة حقيقة، واضح أن الرجوع ليس تزويجا، وعلى القول بأن المطلقة الرجعية بحكم الزوجة، فهذا الرجوع رجوع إلى الزوجية المتقدمة، ورجوع إلى الزوجية المتقدمة ليس تزويجا جديدا، فلا يقتضي لا بطلان العقد ولا الحرمة الأبدية. هسا هذن القولين، أن المطلقة الرجعية زوجة حقيقة، أو أن المطلقة الرجعية بحكم الزوجة، تقدم الكلام عليه سابقا وقلنا أن الصحيح هو الأول والثاني باطل لعدة وجوه. تكملة هذا البحث تأتي غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.